إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى بابا ذكر فيه مناظرة العباس بن موسى ابن مشكويه الهمذاني بحضرة الواثق. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر عبيد الله بن محمد بن عبيد بن مسبح العطار قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن إبراهيم الصفار القنطري قال: حدثنا سلامة بن جعفر الرملي قال: حدثنا العباس بن مشكويه الهمذاني قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال: لا ترع ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. فقال: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقا. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله. فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه. وقد مر أن هذا مما يعترض عليه علماؤنا من أهل السنة، وهو قوله: وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. فقال: أما تقرأ: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ فقال: عام. قال: قلت: لا، بل خاص. قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ قال: فحلفني بعمود كان بين يديه، ثم قال: أخرجوه فاضربوا عنقه. قال: فأخرجت إلى قبة قريبة منه، فشد عليها كتافي، فناديت: يا أمير المؤمنين، إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، فاستعد للمسألة جوابا. فقال: أخرجوا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس. قال: فأخرجت إلى دار العامة، فإذا أنا بابن أبي دؤاد يناظر الناس على خلق القرآن. فلما نظر إلي قال: يا خرمي، قلت: أنت والذين معك هم شيعة الدجال. فحبسني في سجن بغداد يقال له المطبق، فأرسل إلي جماعة من العلماء رقعة يشجعونني ويثبتونني على ما أنا فيه. فقرأت ما فيها، فإذا فيها: عليك بالعلم واهجر كل مبتدع، وكل غاو إلى الأهواء ميال، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. إن القرآن كلام الله أنزله، ليس القرآن بمخلوق ولا بال، لو أنه كان مخلوقا لصيره ريب الزمان إلى موت وإبطال. وكيف يبطل ما لا شيء يبطله؟ أم كيف يبلى كلام الخالق العالي؟ وهل يضيف كلام الله من أحد إلى البلا غير ضلال وجهال؟ ف فلا تقل بالذي قالوا وإن سفهوا وأوثقوك بأقياد وأغلال ألم تر العالم الصبار حيث بلي بالصوت هل زال عن حال إلى حال فاصبر على كل ما يأتي الزمان به فالصبر سرباله من خير سربال يا صاحب السجن فكر فيما تحبسه أقاتل هو أم عون لقتال أم هل أتيت به رأسا لرافضة يرى الخروج لهم جهلا على الوالي أم هل أصيب على خمر ومعزفة يصرف الكاس فيها كل ضلال ما هكذا هو بل لكنه ورع عف عفيف عن الأعراض والمال. ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا؟ قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قال قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاءت الأنبياء والرسل ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه والإيمان بالقدر خيره وشره من الله ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون فريق في الجنة وفريق في السعير وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة والحب والبغض لله وفي الله وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة والمسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا. وهذا من الأمور الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، فليس هذا بمسلم ولا هو بداخل في عقيدة أهل السنة، لأن الذي عليه المحققون من أهل السنة أن تقصير الصلاة يعني قصرها إنما يكون في كل ما يقال له عرفا سفر من غير تحديد ذلك بمسافة معينة. قال وتقديم الإفطار وتأخير السحور وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة والجهر بآمين وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم وإخفاء البسملة والجهر بها مسألة خلافية بين الفقهاء، وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليه، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير، والصراط والميزان، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فلما سمع هذا مني أمر بي، فقل علي أربعة أضراس، وقال: أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا، يعني ما مر من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة، وأن نعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال: اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. هذا كله مقبول، ولكن العباس بن موسى صاحب صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة مجهول، لا يعرف من هو. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو عمر عبيد الله بن محمد بن مسبح قال: حدثنا أبو محمد المنتصر بن تميم بن المنتصر قال: أصبح علي بن المديني ذات يوم مغموما، فقال له أصحابه: مما غمك؟ قال: رأيت في منامي داود النبي عليه السلام قد صافحني. قال: فقيل له: ليس إلا خير، نبي من الأنبياء. وكان علي بن المديني من أعبر الناس للرؤيا. فقال: أما إنه لو كان أيوب لبتليت في بدني، ولو كان يعقوب لبتليت في ولدي، ولكنه داود ابتلي في دينه، وأنا أخاف الله أن أبتلى في ديني، فما كانت إلا أيام حتى امتحن فأجاب. قال: فبينا هو جالس ذات يوم بعد المحنة لأصحابه، إذ جاءته جارية برقعة فدفعتها إليه، فقرأها ثم بكى. قال: فسئل عما فيها، فقال بعض الأبيات، فإذا هي: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ أمر بدا لك رشده فتبعته، أم زهرة الدنيا أردت نوالها؟ فلقد عهدتك لا أبا لك جاهدا صعب المقالة للتي تدعى لها، إن المعزى من يصاب بدينه لا من يرزى ناقة وفصالها. قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عنده، يعني ابن المديني، كان ممن أجاب في المحنة بخلق القرآن، وسبب ذلك أنه خاف على نفسه وحبس في مكان مظلم، وجعلت القيود في رجله حتى خاف على بصره، وقد اعتذر وتاب، مات رحمه الله سنة 34. ما دام قد اعتذر وتاب فالله المستعان، فمثل هذا اللوم على ذنب قد أقلع عنه ورجع، وهو لم يكن ذنبا كما تكون الذنوب، وإنما كان أخذا بالرخصة، لأنه ربما ترجح عنده أنهم سيقتلونه. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، وكان يعيب على من أخذ بالرخصة من غير أن يبلغ الجهد، كما فعل مع يحيى بن معين، فإنه آل على نفسه رحمه الله ألا يرد على أحد منهم السلام، أي ممن أجاب في المحنة حتى يموت. فلما دخل عليه يحيى يعوده في مرضه حول وجهه إلى الحائط ولم يكلمه حتى قال يحيى: حديث عمار، حديث عمار، فلم يكلمه. فلما خرج يحيى جلس خارج دار أحمد، فخرج بعد ذلك من كان حاضرا فسأله يحيى عما قال أبو عبد الله، فقال: يحتجون بحديث عمار، وإنما قال عمار ما قال بعد أن بلغ منه الجهد. الحديث الذي فيه الإيذاء كما مر في ذكر وشرح نواقض الإسلام لا يثبت، مع ذلك فالإمام أحمد يقول: إنما أجاب عمار بعد أن بلغ منه الجهد. وأما هؤلاء يقول الإمام أحمد رحمه الله: فدعوا فأجابوا، يعني هو كان يريد أن لا يجيب واحد من هؤلاء العلماء حتى يبلغ منه الجهد، فإذا أوذي بحيث لا يحتمل فحينئذ إذا ما أجاب فلا تثريب عليه. وأما الضرورة بمجرد التهديد فكان لا يأخذ بها الإمام أحمد ولا يعدها ضرورة رحمه الله، هذا ما يتعلق بابن المديني رحمه الله. وقد مر في مبحث القدر أن اللوم على الذنب الذي تاب منه العبد لا يقبل إلا إذا كان تذكيرا بأسماء الله رب العالمين وصفاته لا على سبيل الملام. وأما إذا ما لام الإنسان إنسانا وقع في ذنب ثم تاب منه فهذا لا يجمل، هو تاب من هذا الذنب الذي وقع فيه وحسنت توبته منه، فلا يجوز لأحد أن يعيره به ولا أن يلومه عليه. فهذا ما يتعلق بابن المديني رحمه الله. وأما ما يتعلق بداود عليه السلام وقد قال في هذا الأثر: ولكنه داود ابتلي في دينه، ولا يريد ما يروى في الإسرائيليات من قصة القائد الذي أرسله داود إلى الحرب فكلما قال له ظفرت قال تقدم، لأنه كان يريد امرأته من بعده، فهذا كلام فارغ وهو من الموضوعات المكذوبات. ومثل هذا الكلام لا يقبل من الرجل الذي ليس له سوى يسير معرفة بالدين ولكن عنده مروءة، فكيف يصح أن يكون ذلك من نبي من أنبياء الله المعصومين؟ ولكن إن قلنا بأن داود عليه السلام ابتلي في دينه فذلك ما وقع عندما تسور عليه الخصمان المحراب فسألاه فسمع من أحدهما وأجاب عن المسألة ولم يسمع من الآخر، والأصل أن يسمع الحاكم من الخصمين معا. فلما تكلم الأول وعرض القضية قال له داود من غير أن يسمع الخصم: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم في المسألة من غير أن يسمع من خصمه، فقالوا هذا ما ابتلي به داود. وقال بعض أهل العلم فيما دل عليه النص: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب فدخل على داود؟ هؤلاء الذين دخلوا على داود تصوروا المحراب لأنه كان محجوبا عنه، فقالوا هذا الحجب عنهم لم يكن له فيه وجه من الوجوه، إنما كان ينبغي عليه أن يجلس للناس وأن يفصل في القضايا التي تكون بين المتنازعين. فعرض القضية واحد من الخصمين فحكم داود من غير أن يسمع من الخصم الآخر، فلا تلتفت إلى شيء مما يقال في حق داود فإن ذلك من المكذوبات ومن الإسرائيليات. وقد نقل ذلك سيد قطب في التصوير الفني كما تعلمون، وعرض بداود لما قال عن سليمان في قصة ملكة سبأ إن سليمان هو ابن داود وكانت فتنته في امرأة، فهو يريد تلك القصة التي هي في التوراة المكذوبة ولم يكن شيء من ذلك، وهذا لا يليق بحق الأنبياء بحال من الأحوال. وكل ما قيل من هذا الرجل في موسى عليه السلام من أنه كان عصبي المزاج وكانت قوميته يهودية وكان وكان وكان، كل هذا الذي قاله في موسى لا يبلغ شيئا فيما قاله في داود وسليمان، لأن الذي يأتي منه في حق موسى عليه السلام يتعلق بأمور يجري عليها الطبع، فيقول عصبي المزاج وما أشبه. أما أن نطعن في شرف الرجل، في أخلاقه، في سلوكه، في أن داود قدم قائده ليموت وكان قد رأى امرأته قبل ذلك تغتسل، فلما أحست به ألقت عليها شعرها فاحتجبت بشعرها فأعجبته وأراد أن يستحوذ عليها، فأرسل قائده وهو زوج المرأة إلى الحرب، امضي إلى قوم كذا، فكلما انتصر وأرسل إليه قال تقدم تقدم حتى ذهب ولم يرجع، فأخذ المرأة. هذا موجود فيما يسمى بالعهد القديم، وفيه ما هو أشنع من هذا، فيه أن لوطا سقته إحدى ابنتيه قمرا ثم مكنته من نفسها فوقع عليها وهو مخمور، فجاءت الأخرى في اليوم الثاني وصنعت الصنيع نفسه مع لوط عليه السلام. هذا يقال في حق الأنبياء، هذا لا يقال في حق الفجرة من الناس ولا يقبل، فكيف يقبل مثل هذا في حق الأنبياء؟ أهذا يقال في كتاب ينزل من السماء؟ أينزل بهذا وحي؟ أيأتي بهذا جبريل من عند الله رب العالمين؟ ولكن كذلك هو الأمر عند هؤلاء. حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف بن سوار القاضي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن الصلت ابن المغلسي الحماني الصفار قال حدثنا محمد بن سليم بن عمار أبو الحسن ببغداد فوق قصر طاقع عبدويه قال كتب بشر بن غياث المريسي لعنه الله إلى أبي يسأله عن القرآن فكتب إليه أبي عصمنا الله وإياك من كل فتنة فإن يفعل فأعظم بها من نعمة وإلا يفعل فهي والله الهلكة. أخبرني بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه سئل عن ذلك فقال ليس على الله بعد المرسلين حجة، إن الكلام في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، أما السائل فتعاطى ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعرف خالقا إلا الله والقرآن كلام الله، فانتهي بنفسه والمتكلمون معك في القرآن إلى أسمائه التي سماه الله بها تكن من المهتدين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخرجه الخطيب في التاريخ وأبو نعيم في الحلية. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثني أبو إسحاق بن حسان من كرخ سر من رأى قال قال نعيم بن حماد رآني بن المبارك مع رجل من أهل الأهواء فما كلمني، لمجرد أن رآه مع رجل من أهل الأهواء من المبتدعة. قال نعيم بن حماد رآني بن المبارك مع رجل من أهل الأهواء فما كلمني، فلما كان في غد رآني فأخذ بيدي ثم أنشأ يقول يا طالب العلم صارم كل بطالي وكل غاو إلى الأهواء ميالي، إن القرآن كلام الله تعرفه ليس القرآن بمخلوق ولا بالي، لو أنه كان مخلوقا لغيره ريب الزمان إلى موت وإبطالي، وكيف يبطل ما لا شيء يبطله أم كيف يبلى كلام الخالق العالي. قد مر هذا في الرقعة التي أرسلت إلى العباس بن موسى في محبسه، وهذا الشعر الذي مر في الرقعة التي أرسلت إلى العباس بن موسى هي من شعر ابن المبارك رحمه الله. وحدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي قال والإل اسم من أسماء الله عز وجل، ومنه قراءة من قرأ جبرائيل. قال ابن عباس إل ها هنا اسم من أسماء الله عز وجل، وجبر العبد، كأن جبريل عبد الله. ومنه قوله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: ومن ذلك لما فتح الله تعالى على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك الله مسيلمة ومن كان معه، جاءوا بأسارى إلى أبي بكر، فقال لهم أبو بكر: هل معكم من كذب صاحبكم شيء؟ يعني مسيلمة. قالوا: نعم. قال: هاتوا، بما عرف بقرآن مسيلمة. قال: هاتوا. فقالوا مما جاء به من الكذب وزعم أنه قرآن: يا ضفدع، نطي نطي، لا الماء تشربين ولا الطعام تأكلين، ومنه شاة سوداء تحلب لبنا أبيض، هذا من العدو. أي والله. قال: وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا بني حنيفة، أين ذهب بكم؟ هل خرج هذا من إل؟ قال أبو عمر: قال أبو العباس أحمد بن يحيى وثعلب رحمه الله: وهذا أحد الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن ما خرج من ذات الله لا يكون مخلوق. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية هذا الذي مر ذكره من كلام مسيلمة الذي مر، وذكر غير ذلك من هذره. ومنه قوله: والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا أو خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقمة إهالة وسمنة. لا أدري لماذا لم يكمل إلى نهاية الأمر. قال ابن كثير: وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السمج، وهو كذلك والله، وهو أحط من هذا. قال أبو عمر: سألت المشوف الفيلسوف صديق إبراهيم فقلت له: أيجوز أن يكون النوع من غير جوهر الجنس؟ قال: لا. فقلت له: أفطنت لما أردت؟ فقال: نعم. فحمدته على ذلك. قال أبو عمر: لأنه لا يكون مسح من قطن، المسح كساء من شعر، فلا يكون مسح من قطن. فيقول: أيجوز أن يكون النوع من غير جوهر الجنس؟ بل لا يكون إلا من جوهره. وهو يريد أن يكلمهم بكلامه، فإذا كان الكلام من الله فهل يجوز أن يكون الكلام من الله مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا، لأنه صفة من صفاته، فلا يكون إلا على قدر ذاته. قال أبو عمر: وسمعت ابن كيسان وسأله رجل فقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال له ابن كيسان: أقول إن الله آمر وهو الخالق، وأقول إن العبد مأمور وهو مخلوق، وأقول إن القرآن أمره لا خالق ولا مخلوق. ثم قال ابن كيسان: هذا مذهب العلماء أهل الإسلام، وهو مذهب أحمد بن حنبل وثعلب وأصحاب الحديث. قال: حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي الخطيب، كان في جامع منصور. قال: حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عند عفان، هو عفان بن مسلم الباهلي، وكان أول ما امتحن عفان، وسأله يحيى بعدما امتحن من الغد، فقال له: يا أبا عثمان، أخبرنا بما كلمك به إسحاق، هو ابن إبراهيم ابن مصعب، وكان نائب بغداد، وما كان مرده عليك؟ فقال: يا أبا زكريا، لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك، يعني بذلك أني لم أجب. فقال له: كيف كان؟ قال: قرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الجزيرة من الرقة، فإذا في امتحن عفان وادعوه إلى أن يقول القرآن، يعني مخلوق، فإن أجاب فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به
فاقطع عنه الذي تجري عليه. قال عفان: فلما قرأ عليه قال لي إسحاق: ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد. فقال لي إسحاق: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى ما يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن أيضا. فقال: قال عفان، فقلت له: فقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فسكت عني وانصرفت. فسر أبو عبد الله بذلك ويحيى وأصحابهم. قال حنبل: فسمعت أبا عبد الله بعد ذلك يقول: سبحان الله، كان الناس يتكلمون، يعني في هذين الشيخين، ويذكرونهما، وكنا من الناس في أمرهما ما الله به عليم، فقاما لله بأمر لم يقم به أحد مثل ما قام به عفان وأبو نعيم. وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم الشيردي قال حدثنا المروذي قال حدثني أبو بكر الأعين قال كنت عند عفان وقد دعاه إسحاق لهذا الأمر، فقال أعطوني ثيابي، فجاءوه بقميص جديد، فقال لهم: هذا يكون لكم، هاتوا قميصا خلقا. قال: فألبسته إياه، يعني لضرب العنق، فكان على يقين من أنه لن يعود، فترك القميص الجديد لأنه إذا قتل فيه فلن ينتفع به، فقال: هذا يكون لكم، وألبسته الخلق يعني لضرب العنق. وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال لما امتحن عفان قال امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم، فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجر عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان يجرى عليه. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تجب، فلا أدري ما رد عليه. قال علي بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره، وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض، وقد امتحنه فلم يجب، ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا ابن الخالقاني عن أبي حفص العطار قال سمعت بشر بن الحارث يقول حين أنشده أبو الرمة هذا الشعر في بشر المريسي: اكتبوا هذا الشعر وتعلموه، فهو أنفع لكم من غيره، وعلموه صبيانكم. ورأيت بشرا، يعني ابن الحارث، يعجبه هذا الشعر إذا أنشده: أيها الناس، فاستقيموا إلى الحق وخافوا عقوبة الرحمن، واتقوا يوم ينجلي الأمر فيه لكم من كرامة أو هوان، فإلى جنة الخلد فيها أم إلى جاحم من النيران، يوم يجمعكم الإله ليوم فيه شابت ذوائب الولدان، فأجيبوا عن القرآن وعما قلتموه يا معشر المجان، أزعمتم بأنه مخلوق فكذبتم ومنزل الفرقان، بل كلام الإله ليس بمخلوق ولا ميت مع الإنسان، كل خلق يبيد لا شك فيه، أي خلق يبقى على الحدثان، لا تقولوا بقول بشر المريسي والعنوه في السر والإعلان، واستعيذوا بالله من شر بشر كاستعاذتكم من الشيطان، ما أراد الذي أراد سوى الشرك ولكن كنا عن الأوثان، بالقرآن أهتدي وضل الذي ضل وكل مخاصم بالقرآن فعليكم دينكم لا تبيعوه بشيء من المعيشة فاني لا على الشرك ترقدون وإن متم على الدين صرتم للجنان فاقبلوا النصح من أخ بذل النصح لكم من ضميره واللسان. أنهى المصنف رحمه الله تعالى بذلك الباب الذي عقده لذكر المناظرات التي كانت بين الملوك الجبارين، وكلها كانت تدور حول خلق القرآن العظيم. فلما فرغ من ذلك شرع في باب بعده، وهو باب القول في من زعم أن الإيمان مخلوق، الذي مر كان فيما يتعلق بالقرآن، وقول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة القرآن مخلوق. والآن هو ينظر في من زعم أن الإيمان مخلوق. قال: سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد يقول: ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء، وذكر أن الصوري كان نزل بغداد بالجانب الشرقي سوق يحيى، وأظهر التقلل والتقشف، وقال في بعض كلامه: إن الإيمان مخلوق، وإنما أردت الحركة. فخاض الناس في أمره، فطائفة تنصره وطائفة تنكر عليه، فسألوا عبد الوهاب الوراق وهارون الحمال، فعرض كلامه على أحمد بن حنبل. وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قد تكلم في ذلك الجانب، وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوه، فقال: اذهبوا إلى أبي عبد الله. وقد ذهبوا إلى غير واحد من المشيخة فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءوا بكلامه على أن يعرضوه عليك وهذه الرقعة، فقال: هاتها. قال: فدفعتها إليه، فكان فيها: خلق الله عز وجل لنا عقولا، وألهمنا الخير والشر، وألهمنا الرشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر. فقال له رجل: وهكذا إيماننا قول وعمل، ويزيد وينقص، ونية واتباع السنة، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول. فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل. فرمى أبو عبد الله بالركعة من يده وغضب شديدا، ثم قال: هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه، وإنما قلت مخلوق على الحركة. يتعجب، هذا مثل قول الكرابسي: إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهل. ويله إذا قال إن الإيمان مخلوق، فأي شيء بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه من رواية ابن عباس. فلا إله إلا الله مخلوق؟ قال: من أين هذا الرجل، وعلى من نزل، ومن يجالس؟ قلت: هو غريب. قال: حذروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته، ثم قال أبو عبد الله: انظر كيف قدم التوبة أمامه، إن أنكر علي أبو عبد الله تبت، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه. وحدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسئل عمن قال الإيمان مخلوق فقال هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. من قال هذا فهو قول سوء يدعو إلى كلام جهل، يحذر عن صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا يكلم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام جهل. الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مخلوق هو. قال الله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوق، وصف الله بها نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية. يحذر عن صاحب هذه المقالة. وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالما. فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال مقالة الجهمية. وحدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سألت أبا عبد الله عن الإيمان مخلوق هو؟ فقال أبو عبد الله وقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم أمخلوق هو؟ ما هو الله مخلوق؟ قال الشيخ فالقول في هذا ما كان عليه أهل العلم والتسليم لما قالوه. فمن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأن أعلى الإيمان وذروة سنامه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، لأن القدرية تقول إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة. فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما قالته العلماء وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمة، فهم القدوة وهم كانوا أولى بالكلام منا. نسأل الله عصمة من معصيته وعياذا من مخالفته. هذا ما قرره الإمام أحمد وذكره الإمام المصنف من أنهم يقولون لا يجوز لأحد أن يقول الإيمان مخلوق ولا الإيمان غير مخلوق، يعني لا يقولون بالتفصيل. وهذا كما مر في اللفظية لما قال الكرابيسي ما قال ولفظي بالقرآن مخلوق، لم يقبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى التفصيل في هذه المسألة، وقال هؤلاء جهمية، بل جعلوهم شرا من الجهمية. سننظر في الذي عليه أهل السنة، هل ها هنا تفصيل في مسألة الإيمان وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، أم أن المسألة تسير على قول واحد كما مر في كلام الإمام أحمد وكذا في كلام الإمام ابن بط. مسألة خلق الإيمان أو عدم خلقه ظهرت في زمن الإمام أحمد كما مر، وأحال العلماء الإجابة فيها على الإمام أحمد. وأورد ابن بطة قول الإمام أحمد في هذه المسألة، وهو الإنكار على من قال الإيمان مخلوق، لأن الإيمان يشمل قوله لا إله إلا الله وهذا غير مخلوق. وأنكر أحمد أيضا كلام صاحب الرقعة الذي قال الإيمان مخلوق على الحركة لا على القول، وذكر أن هذا مثل قول الكرابيسي في مسألة اللفظ. ويرى الذهبي أن إنكار الإمام أحمد على من قال ذلك لكونه نوعا من الكلام، وكان أحمد يذم الكلام وأهله وإن أصابه، وينهى عن تدقيق النظر في أسماء الله وصفاته، وإلا فإن كلام صاحب الرقعة تقسيم يمكن أن يقبل، وبحث يمكن أن يستملع. وذكر أن محمد بن نصر المروزي سمع إسحاق بن راهوية يقول: خلق الله الإيمان والكفر والخير والشر. وأنكر ابن قتيبة على من قال إن الإيمان غير مخلوق، وقال: يا سبحان الله، ما أعجب هذا وأعجب قائليه. ولقد ألف الناس ذلك، فألف الناس غير مخلوق وأنسوا به، حتى إنه لا يخيل إلي أن رجلا لو دعي أن العرش غير مخلوق وأن الكرسي غير مخلوق لوجد على ذلك أشياعا ينتحلون السنة، حتى إنه لا يخيل إلي أن رجلا لو ادعى أن العرش غير مخلوق وأن الكرسي غير مخلوق لوجد على ذلك أشياعا ينتحلون السنة. فماذا جرى جهم لا رحمه الله على متبعيه بنحلته وعلى مخالفيه ببغضته؟ فقد جرى الشر على الطائفتين معه، على متبعيه بنحلته وعلى مخالفيه ببغضته. ذكر السفاريني في منظومته هذا المبحث فيما يتعلق بالإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. يريد أنه لا يجوز لك أن تطلق فتقول الإيمان مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هو ما يقابل المحدث هكذا مطلوق، فلا تطلق وتقول الإيمان مخلوق، لأنه يدخل فيه الصلاة التي تشتمل على القرآن، والقرآن غير مخلوق، وتشتمل على الذكر، والذكر غير مخلوق. ولا تقل الإيمان مخلوق إطلاقا، أي بإطلاق، ولا تقل الإيمان غير مخلوق، بل منه ما هو مخلوق كالقيام والركوع والسجود والأعمال البدنية، هذه مخلوقة لله وهي أعمالنا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. لابد من التفصيل، لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد، والأعمال منها ما هو ما ليس بمخلوق كتلاوة القرآن وذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها ما هو مخلوق كالحركات التعبدية من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. فشيء منها مخلوق هو القيام والركوع والسجود والجلوس، وأما القرآن والذكر فهذا غير مخلوق، وهذا يشمل أيضا الصلاة. ولكن السفارينية قال في غير موضع قديم، يعني القرآن. وقد سبق التنبيه على أن هذا الإطلاق لا يصح من قولهم القرآن قديم. كلام الله تبارك وتعالى كما مر قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لم يزل متكلما في الأزل، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فهو حادث الآحاد ومنه القرآن. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، وهذا البحث أحدثه كما مر المتكلمون، لم يكن هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عهد الصحابة، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ كما مر أيضا في مبحث الاستثناء، يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا يجوز؟ كذلك قالوا: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ. لذلك قال السفاريني رحمه الله: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، وقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق، لأن الإيمان يشمل شيئا محدثا والمحدث مخلوق، ويشمل الإيمان شيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق، فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة، لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادثة. لذلك قال السفاريني رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث. فالأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان، وكل قرآن قديم فابحثوا. أي لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع، والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن، والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك يعني الركوع وتلاوة القرآن كل ذلك من الإيمان. فالقول الراجح عند كثير من أهل العلم أننا نفصل، فنقول منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قولا آخر ورجحه، وقال: لكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، إنما القرآن مما يؤمن به العبد. وهناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق، لكن ما نتكلم به غير مخلوق. لذلك اعترض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ما نظمه السفاريني في قوله: إيماننا كله. ينبغي أن نقول بالتفصيل فيه، فلا نقول هو مخلوق ولا نقول غير مخلوق، ولكن قال ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان، ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق، أما من آمن به ففيه التفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. من قال إيماني مخلوق فقد صدق، كلام ابن عثيمين رحمه الله. وأما ما آمن به ففيه تفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والملائكة مخلوقون والكتب غير مخلوقة، والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، واليوم الآخر مخلوق. فصار المؤمن حينئذ يؤمن وما آمن به، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق، لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح، يقول الشيخ ابن عثيمين، أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.